أحيي مستمعينا الكرام وأجدد الدعوة لنتعرف على فقرات برامجنا للساعتين المتبقيتين من بثنا اليوم السبت 15 من شباط عام 2003. فأهلا بالجميع. ستتابعون سيداتي وسادتي في مثل هذا الوقت من كل يوم إعادة لملف العراق الذي قدمناه في الساعة الأولى، ومن أبرز محاور الملف: الرئيس الأمريكي يجدد رأي إدارته في أن الرئيس العراقي ما زال يشكل خطرا، وإن الولايات المتحدة ستعمل على نزع أسلحته المحظورة بطريقة أو بأخرى. أستراليا تدعو الأمم المتحدة إلى التحرك السريع لوقف الرئيس العراقي والحد من مخاطره. وزير الدفاع الأمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة العراقيين في إعادة بناء بلدهم وأنها غير طامحة في العراق. تستمعون بعد الملف إلى جولة السبت على أبرز العناوين العراقية في الصحف العربية. إعداد وتقديم أكرم أيوب مع زينب هادي. اليوم ستلتقون مع فالح الدراجي في حلقة جديدة من البرنامج الغنائي المنوع مواويل، فترقبوها في بداية الساعة الخامسة. بعد هذا البرنامج سنقدم تغطية للتظاهرات التي انطلقت اليوم في مدن عديدة من العالم منددة بالحرب المرتقبة على العراق. فوزي عبد الأمير سيقدم هذه التغطية. تقارير مراسلين من دمشق وعمان والقاهرة سيتخلل هذه الفترة، وسنتابع فيها ردود فعل المحللين السياسيين السوريين بعد تقريري المفتشين الدوليين ومدى جدوى عقد قمة عربية طارئة. ويتضمن منهاجنا كالمعتاد فترة إخبارية عالمية وعراقية. أعزائي، في ختام هذا العرض السريع لمنهاجنا نتمنى لكم وقتا طيبا مع برامج إذاعتنا، وإلى اللقاء.
أسعدتم مساء سيداتي وسادتي، هذا إياد الجيلاني يحييكم من استوديوهاتنا في براغ ويقدم لكم نشرة لأهم الأخبار العراقية. أكد ناطق حكومي مصري أن مؤتمر قمة طارئ سينعقد في منتجع شرم الشيخ المصري خلال الأسبوع الذي سيبدأ السبت القادم، وأضاف مسؤول في الجامعة العربية أن التاريخ المحدد ربما سيعلن عنه في وقت لاحق اليوم أو حتى بعد اجتماع وزراء الخارجية العرب يوم غد. ومن المقرر أن تركز مداولات القمة على القضيتين العراقية والفلسطينية. ونسبت وكالة فرانس بريس للأنباء إلى وزير الخارجية العراقي ناجي صبري قوله للصحفيين لدى وصوله القاهرة اليوم إن الدعوة لعقد قمة طارئة تعكس صدى أصوات الجماهير العربية المناوئة للعدوان والحرب حسب تعبيره. يشترك ما يزيد عن نصف مليون شخص في مسيرة في لندن اليوم للاحتجاج على حرب وشيكة محتملة تقودها الولايات المتحدة ضد العراق، ما جعل هذه التظاهرة أضخم حدث من نوعه تشهده العاصمة البريطانية منذ الحرب العالمية الثانية. كما خرج مئات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع العديد من المدن حول العالم للتعبير عن رفضهم لأي حرب تقودها الولايات المتحدة ضد العراق، فيما وصفتها وكالات الأنباء بأنها أضخم تظاهرات عالمية منذ فترة الحرب الفيتنامية. صرح رئيس الوزراء التركي عبد الله جول اليوم بأن تركيا تأمل في إيجاد حل سلمي للمواجهة بين العراق والأمم المتحدة، إلا أنها تعد نفسها رغم ذلك لمواجهة تدفق محتمل كبير من اللاجئين الهاربين من حرب محتملة في العراق. جول الذي أدلى بكلمة في أعقاب اجتماع لتنسيق استعدادات تركيا لمواجهة احتمال نشوب الحرب أضاف: نأمل بأن يتم حل هذه القضية بالطرق السلمية، ولكننا أعددنا أنفسنا لتفادي المتاعب التي واجهناها في الحرب السابقة. وكالة أسوشيتد بريس الأنباء تشير إلى أن الخطط التركية الجديدة ترتئي إيقاف الفارين داخل الجزء الشمالي من الأراضي العراقية، حيث سيتم إسكانهم في معسكرات لاجئين مزودة بمطابخ ميدانية ومستشفيات ومرافق صحية ومواخذ تعمل بالغاز داخل كل خيمة. ومن شمال العراق أيضا، نسبت وكالة فرانس بريس للأنباء إلى مسؤول كردي تأكيده اليوم بأن المعارضة العراقية حددت تاريخا جديدا لعقد مؤتمرها الهادف إلى إعداد الجماعات المتباينة لإطاحة الرئيس العراقي صدام حسين. ونقلت الوكالة عن هوشيار زيباري المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني قوله إن المؤتمر سينعقد على ما يبدو في 19 من شباط الجاري ويستمر 3 أيام. أظهر استفتاءان للرأي نشرت نتائجهما في ستوكهولم اليوم نتائج متباينة حول آراء السويديين حول ضربة عسكرية ضد العراق. فلقد أشار أحد الاستفتاءين الذي أجرته معهد تيمو إلى أن 55% من السويديين يؤيدون حربا ضد العراق بشرط تخويل الأمم المتحدة لها، ولم يؤيد سوى 7% هجوما تقوده الولايات المتحدة على العراق بدون موافقة الأمم المتحدة، في الوقت الذي عارض فيه 34% أي نوع من العمل العسكري ضد العراق. بدأت كبريات وكالات الإغاثة الدولية و29 حكومة مباحثات في جنيف اليوم حول العمليات الإنسانية في العراق والمناطق المجاورة له في حال نشوب حرب تقودها الولايات المتحدة ضد العراق. أما الولايات المتحدة نفسها فلقد اعتذرت عن حضور المؤتمر المقرر استمراره يومين خلف أبواب مغلقة. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن منظمات الإغاثة 21 المشاركة في المؤتمر بما فيها الصليب الأحمر ووكالات الأمم المتحدة أنهم مستمرون في الإعداد منذ عدة أشهر من خلال خزن الاحتياجات ونشر الأفراد في منطقة الخليج. قدمت إلى حضراتكم سيداتي وسادتي نشرة بأهم الأخبار العراقية، طاب مساءكم.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع سامي شارش في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو تابعتها صحف غربية أو أمدنا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي شامل.
سيداتي وسادتي، نتابع في ملف اليوم عددا من القضايا العراقية الساخنة، خصوصا فيما يتعلق بردود أفعال دولية على التقريرين اللذين قدمهما أمس هانز بليكس ومحمد البرادعي إلى مجلس الأمن، وتجديد الرئيس الأمريكي عزم إدارته على نزع أسلحة الرئيس العراقي، ودعوة أسترالية إلى الأمم المتحدة للعمل من أجل التحرك الحاسم ضد الرئيس العراقي، إضافة إلى محاور وقضايا عراقية أخرى بينها طرد صحفي عراقي من الولايات المتحدة وتخلي بغداد عن مطالبتها برئاسة لجنة دولية. هذا ويضم الملف الذي أعده ويقدمه سامي شورش تقارير وفنى بها عدد من مراسلين. جدد الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش عزم إدارته على نزع أسلحة العراق للدمار الشامل. وكالة فرانس بريس نقلت عن الرئيس الأمريكي في خطاب ألقاه في مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI بعد الجلسة العلنية التي عقدها مجلس الأمن للاستماع إلى التقريرين اللذين قدمهما هانز بليكس ومحمد البرادعي، أن الرئيس العراقي صدام حسين يشكل خطرا، وأن هذه الخطورة هي السبب في أن واشنطن عازمة على الذهاب إلى نزع أسلحته بطريقة أو بأخرى. من جهة ثانية، نقلت الوكالة عن دبلوماسي غربي في مجلس الأمن لم تكشف اسمه أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في المجلس عدا وزير الخارجية الأمريكي كولن باول ونظيرته الإسبانية أنا بلاكيو وافقوا على اقتراح قدمه وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دي فيلبان يقضي بعودة المجلس إلى الانعقاد للاستماع إلى تقرير جديد من رئيس المفتشين في 14 من آذار المقبل. فرانس بريس نسبت إلى باول أن الاجتماع المقبل هو في الأول من الشهر المقبل وليس في 14 منه. إلى ذلك أكد باول أن ما يحتاجه المجتمع الدولي من العراق هو التعاون الجاد.
What we need is not more inspections. What we need is not more immediate access. What we need is immediate.
ما نريده ليس زيادة التفتيش وليس زيادة السماح بدخول المواقع، إنما هو تعاون العراق بشكل فوري وناشط وغير مشروط وكامل. إنما نريده هو نزع أسلحة العراق.
يشار إلى أن وكالات الأنباء العالمية اتفقت على أن التقريرين اللذين قدمهما رئيس لجنة أنوفيك ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعطيا انطباعات متباينة في شأن تعاون العراق مع المفتشين الدوليين. وكالة فرانس بريس نقلت عن وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دي فيلبان بعد انتهاء كلمته أن بلاده لا تؤيد إصدار قرار ثان يفوض باللجوء إلى الحرب، مؤكدا أن باريس تدعم تعزيز نظام التفتيش بديلا عن الحرب. إلى ذلك نقلت الوكالة عن السفير العراقي الدائم في الأمم المتحدة محمد الدوري بعد انتهاء جلسة أمس أن كلمة الوزير الفرنسي وردود الأفعال التي أثارتها كانت غير اعتيادية. وزير الخارجية البريطاني جاك سترو أكد في كلمته في مجلس الأمن أن بلاده ما زالت تأمل في حل سلمي، لكن هذا الحل بحسب سترو يعتمد في النهاية على تعاون الرئيس العراقي مع المفتشين. أما وزير الخارجية الصيني تانغ جيا خوان فإنه أعرب عن ثقته بأن استمرار التفتيش هو الحل العملي للأزمة العراقية. وزير الخارجية البريطاني قال أن الحل السلمي للأزمة العراقية ما زال ممكنا لكن في حال تعاون الرئيس العراقي.
I hope and believe that a peaceful solution to this crisis may still be possible.
أأمل وأعتقد أن الحل السلمي لهذه الأزمة ما زال ممكنا، لكن هذا يحتاج إلى تحول دراماتيكي وفوري في موقف الرئيس العراقي صدام حسين.
أما وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف فإنه أكد أن عمليات التفتيش تسير في الاتجاه الصحيح وأن استخدام القوة قد يكون حلا لكنه يظل الحل النهائي الأخير للأزمة العراقية. الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية الأمريكي في الجلسة استقطبت اهتمام الحاضرين، ونقلت الوكالة عن باول في كلمته أن ما أورده المفتشون لا يمس جوهر المشكلة، ما يعني ضرورة استمرار سياسة التهديد باستخدام القوة العسكرية. من ناحيته أكد وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر أن استخدام القوة العسكرية يتطلب أولا نفاذ جميع الوسائل الأخرى. أما وزيرة الخارجية الإسبانية أنا بالاكيو فإنها شددت في كلمتها على ضرورة قيام الأمم المتحدة بأداء واجباتها المتعلقة بحفظ الأمن والسلام في العالم، معتبرة أن زيادة عدد المفتشين وإطالة فترة التفتيش لا تمثلان الحل العملي للأزمة العراقية. هذا في حين كرر وزير الخارجية السوري فاروق الشرع موقف بلاده الداعي إلى الحل السلمي وتفادي الحرب. على صعيد ذي الصلة اعتبر رئيس الوزراء الأسترالي جون هارت خلال زيارة قام بها إلى إندونيسيا إن على العراق أن يتعاون بشكل حقيقي مع المفتشين، مؤكدا أن المهم بالنسبة لبلاده ليس المهل المحددة إنما تعاون العراق. أما وزير خارجيته ألكسندر داونر فقد أكد أن تقرير بليكس والبرادع يدلان على أن العراق يتعاون فقط على صعيد الشكل وليس على صعيد الجوهر، وأن على مجلس الأمن أن يتحرك الآن بشكل حاسم ضد الرئيس العراقي. مستمعين الأعزاء، قبل أن ننتقل إلى محاور عراقية أخرى نبقى مع مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي الذي يتحدث إلى الخبير السياسي الأمريكي كينيث بولاك من المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية في واشنطن حول تقرير بليكس والبرادعي وانقسامات مجلس الأمن.
قدم الدكتور هانس بليكس ودكتور البرادعي تقريرهما إلى مجلس الأمن، وتفاوتت ردود فعل الدول المختلفة عليه. فبينما اعتبرت بعض الدول الأوروبية أن نظام التفتيش يحقق نجاحا يبرر استمراره، اعتبرت واشنطن التقرير دليلا على عدم نية العراق للتعاون. كينيث بولاك خبير شؤون الشرق الأوسط بمعهد بروكينغز.
يبدو أن إدارة الرئيس بوش اتخذت قرار الحرب منذ أسبوعين أو ثلاثة، واعتقد أن المسؤولين في الإدارة اتخذوا هذا القرار بعد أن توصلوا لقناعة مفادها أن صدام حسين لن يتعاون مع المفتشين الدوليين، وأن عليهم قيادة تحالف من الدول الراغبة، ورغم أنهم يفضلون أن يفعلوا ذلك من خلال الأمم المتحدة إلا أنهم لا يمانعون في القيام بذلك خارج نطاق الأمم المتحدة.
ويقول كينيث بولاك إن المعضلة التي ستواجه الولايات المتحدة الآن هي مصيدة التفتيش.
التفتيش عبارة عن مصيدة، لأن التوقعات التي سادت قبل البدء أن التفتيش قد يؤدي إلى إحدى نتيجتين: الأولى أن يعقل العراق عمليات التفتيش فيتوحد المجتمع الدولي خلف خيار الحرب ضد صدام حسين، والثانية تتمثل في نجاح المفتشين في نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية ومن ثم تجنب الحرب، ولكننا لم نحصل على أي من هاتين النتيجتين لأن العراق عاد لمحاولته المتكررة لتقديم تعاون محدود، وفي كل مرة تكتشف فرق التفتيش شيئا تعتبر الولايات المتحدة ذلك مبررا لخوض الحرب، بينما تقول فرنسا مثلا إن ذلك دليلا على أن التفتيش كان ناجحا. والمشكلة في الحقيقة أن الطرفين يستطيعان القول إنهما على حق.
ومن أبرز القضايا التي أثرتها واشنطن لإثبات عدم نية العراق للتعاون مع المفتشين الدوليين هي قضية اكتشاف المفتشين لتخطي العراق المدى المسموح به في إنتاج الصواريخ، وذلك بإنتاج صاروخ يصل مداه بين 180 كيلومتر إلى 200 كيلومتر، بينما المدى المسموح هو 150 كيلومتر. ويقول كينيث بولاك إن المعيار الذي ستقيس به واشنطن هو نية العراق لاستمرار خداع المفتشين الدوليين.
هناك درجة معقولة من الأهمية، لأن ذلك يقدم الدليل المادي على أن العراق كان يغش طوال الوقت، وأن صدام حسين لا توجد لديه أي نية لتنفيذ قرار مجلس الأمن. ولكن زيادة مدى الصاروخ من الناحية العسكرية لا يمثل تهديدا هاما، وهذا يثبت لمجلس الأمن أن العراق لا يهتم بتطبيق القرار 1441.
ولكن هل ذكر الإقرار العراقي هذه المعلومات أم أن المفتشين اكتشفوها؟
لم تذكر هذه الصواريخ في الإقرار، ولم يقل العراق للمفتشين أي شيء عنها إلى أن تمت مراجعة الإقرار وإدراك أن ما قالته بغداد عن صاروخ صمود لا يتناسب مع صاروخ بمدى يصل إلى 150 كيلومترا المسموح بها، وهو المدى الذي ادعته بغداد للصاروخ في بداية الأمر.
ورغم أن الجدل في مجلس الأمن سيمتد لعدة أيام، إلا أن الآلة العسكرية الأمريكية لم تتوقف وتكمل انتشارها في المنطقة، وكأن الحرب أصبحت قاب قوسين أو أدنى. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
ننتقل إلى باريس مع مراسلنا شاكر جبوري الذي يشير إلى تأكيد الخارجية الفرنسية أن الحرب المحتملة ضد العراق ليست وشيكة.
تتردد في الدوائر الرسمية الفرنسية مشاعر ارتياح من أن الحرب على العراق ستتأخر، الأمر الذي سيسمح بتعزيز جهد الدبلوماسي وإنجاحه أيضا في التخلي عن مبدأ الحرب الوقائية، وهو ما يعبر عنه فرانسوا بيجي مدير مركز الدراسات الدبلوماسية والدفاعية بقوله أن الأجواء الجديدة في مجلس الأمن الدولي توحي بأن تأجيل العمل العسكري لم يعد من المستحيلات، اللهم إلا إذا غامرت واشنطن بوحدة القرار الدولي على حد رأيه، وهي مفارقة غير مضطرة إليها على الإطلاق في الوقت الحاضر، مشيرا إلى حقيقة أن الحشد العسكري الموجود في المنطقة في الوقت الحاضر بمقدوره تنفيذ الحرب على العراق دون الحديث عن خطوات الربح والخسارة على حد قوله. ويعتقد الفرنسيون بأن بابا من التفاؤل قد تم فتحه بعد تقريري بليكس والبرادعي أمس، لذلك سيباشرون حسب معلومات خاصة بإذاعة العراق الحر من الخارجية الفرنسية، سيباشرون تحركا دبلوماسيا في اتجاهات ومستويات مختلفة من أجل إضفاء أهمية خاصة على توجهات الحل السلمي، وأيضا مواصلة فرض الضغوط الإضافية على نظام الرئيس العراقي صدام حسين، حسب ما عبر عن ذلك بوضوح الوزير دومينيك دوفيلبان في مجلس الأمن الدولي أمس. وفق أحد الدبلوماسيين المسؤولين عن الملف العراقي في قصر الإليزيه، فإن باريس لن تغير من عزمها تجريد العراق من أسلحة الدمار الشامل وبكل الوسائل والسبل، مثلما هي باتت مانية أكثر من أي وقت مضى بإجبار العراق على تقديم كل ما هو مفيد للتحقق من واقع التسلح المحظور، وأن رسائل في هذا المعنى ستصل بغداد بطرق مختلفة اعتبارا من الأسبوع المقبل على حد رأيه، مشددا على تضامن باريس الكامل مع كل جهد عربي وإقليمي يدفع باتجاه تحقيق هذا الهدف الذي بدونه سيبقى خيار الحرب قائما على حد قوله، وذلك في إشارة واضحة إلى ترحيب باريس باجتماع منتظر للقمة العربية من أجل بحث الموضوع العراقي، والذي تعتقده باريس بأنه ضروري جدا لفرض حالة من الضغط العام على نظام الرئيس العراقي صدام حسين. وفي جميع الأحوال وبعيدا عن الضغط الشعبي الفرنسي المعارض للحرب والذي كشفت عنه المظاهرات والاحتجاجات وقوافل الدروع البشرية إلى بغداد، فإن القرار الرسمي الفرنسي وإن هو لا يقتل كل هذه الحقائق يتجه صوب المحافظة على وحدة مجلس الأمن الدولي ودون إحداث قطيعة حقيقية مع الإدارة الأمريكية التي ما زالت حلقات التواصل بينها وبين الحكومة الديغولية مستمرة، وما زال التشاور حول العراق موضع أخذ ورد وليس موضع قطيعة بالتامل مثل ما يتوقع البعض. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
نبقى في إطار ردود الأفعال الدولية في خصوص تقريري المفتشين، حيث أكدت الحكومة اليابانية أن عملية تفتيشية إضافية لن تكون مفيدة من دون تعاون عراقي. وكالة فرانس بريس نسبت إلى وزير الخارجية الياباني يوريكو كاواغوتشي أن العراق إذا لم يتعاون بشكل فعال مع المفتشين فإن عمليات التفتيش قد تتطلب سنوات، مضيفا أن طوكيو ترغب في صدور قرار جديد من مجلس الأمن لأن استمرار بغداد على موقفها غير المتعاون مع المفتشين سيجعل الحرب خيارا حتميا. أما المندوب البريطاني الدائم لدى الأمم المتحدة جيرمي ستوك فرجح بعد انتهاء جلسة أمس أن تقدم الولايات المتحدة وبريطانيا مسودة القرار المنتظر إلى مجلس الأمن في غضون الأسبوع المقبل. هذا في حين رأت صحيفة بابل التي يشرف عليها عدي النجل الأكبر للرئيس العراقي أن تقريري المفتشين أتاح فرصة كبيرة أمام الدول للاعتراض على موقف الولايات المتحدة الداعي إلى شن حرب ضد العراق. يشار إلى أن الرئيس العراقي أصدر قبل ساعات من تقديم المفتشين تقريرهم مرسوما حرم بموجبه على الأفراد والشركات العراقية الخاصة والمختلطة استيراد أو إنتاج أي سلاح أو مواد تدخل في إنتاج أسلحة الدمار الشامل. هذا في حين أكد نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز في مؤتمر صحفي عقده في روما أن بلاده مستعدة لعمل أي شيء على طريق التعاون مع المفتشين، مشددا في الوقت نفسه على أن الحرب التي تتحدث عنها واشنطن ضد بلاده ليست سوى حرب غير أخلاقية وغير قانونية. إلى ذلك دانت دول أخرى التهديد باللجوء إلى الحرب، بينها كوبا وماليزيا وإيرلندا. إلى ذلك شهدت عواصم في العالم تظاهرات ضخمة ضد الحرب. رئيس الوزراء البريطاني توني بلير قال في تعليق على هذه التظاهرات أن عدد مناهضي الحرب مهما ارتفع فإنه لن يصل أبدا إلى عدد الضحايا الذين قتلوا على يد النظام العراقي.
If there are 500,000 on that march, that is still less than the number of people whose death Daesh Saddam has been responsible for.
إذا شارك 500,000 في تلك المسيرات فإن هذا العدد ما زال أقل من عدد القتلى على يد صدام، فإذا كان هناك مليون فهو أقل من عدد الضحايا.
من جهة أخرى، نسبت وكالة رويترز إلى وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أنه إذا نشبت حرب ضد العراق فإن الولايات المتحدة ستقود تحالفا دوليا ربما يكون أكبر من التحالف الذي شارك في حرب الخليج عام 1991. وفي تصريحات أدلى بها على ظهر حاملة طائرات أمريكية أن الولايات المتحدة تلقت تأكيدات غير رسمية من كل دول الخليج تقريبا مفادها تأييد هذه الدول لعمل أمريكي ضد العراق، مضيفا أن دول المنطقة قلقة بشأن التهديد الذي يمثله العراق، مع ملاحظة أن الرئيس العراقي استخدم قبلا أسلحة كيميائية ضد شعبه وجيرانه وأطلق صواريخ سكود على آخرين وغزا الكويت عام 1990. هذا رغم أن تلك الدول يشاورها قلق عميق في شأن حالة شوارعها، في إشارة إلى الرأي العام المناهض في الأغلب لخيارات الحرب على حد تعبير رامسفيلد. وزير الدفاع الأمريكي قال أيضا أمام حشد من كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين أن الولايات المتحدة ليست لها مصلحة في إدارة عراق ما بعد الحرب وستغادره بمجرد أن يتسنى لها هذا بعد تشكيل حكومة مستقرة تمثل الجميع، مؤكدا أن واشنطن تخطط بنشاط لأفضل طريقة ممكنة لإدارة العراق في إطار مبدأ البقاء طالما هناك ضرورة والمغادرة بأسرع ما يمكن، مشددا على أن العراق للعراقيين ولا تطمح واشنطن لامتلاكه أو إدارته. إلى ذلك قال رامسفيلد إن الولايات المتحدة ستساعد العراقيين في إعادة بناء بلادهم كما فعلت مع أفغانستان، مشددا على أن الولايات المتحدة ستعمل مع شركائها لمساعدة العراقيين على تشكيل حكومة جديدة تحترم حقوق التركيبة السكانية المتنوعة وطموحات كافة أفراد الشعب العراقي للعيش في حرية ولأن يكون له صوت في حكومته، مؤكدا أن موارد العراق النفطية ستوفر له الوسائل المالية في المستقبل للوقوف على قدميه. سيداتي وسادتي، قبل أن نواصل عرض بقية محاور هذا الملف ننتقل الآن إلى الكويت للاستماع إلى رأي عربي في خصوص التقريرين اللذين قدمهما بليكس والبرادعي إلى مجلس الأمن، وما إذا أسهم التقريران في تفادي الحرب المحتملة ضد العراق أو أنهما مهدا لهذه الحرب. مراسلنا في الكويت سعد المحمد تحدث إلى محلل سياسي كويتي.
لم تحسم جلسة مجلس الأمن مساء أمس والتي قدم فيها بليكس والبرادعي تقريرهما بإشان أسلحة التدمير العراقية لم تحسم الأمور بشكل نهائي، يكشف عن اتجاه مؤشر الأحداث سواء إلى الحل السلمي أو الخيار العسكري. وكان الكويتيون قد تسمروا أمام شاشات التلفزيون لمتابعة المداولات انتظارا لما قد ينتج عنها، وإذا كان ثمة ردة فعل رسمية كويتية على القرار لم تصدر بعد، فكيف يرى الكويتيون نتائج هذه المداولات؟ وهل ستتجه أمريكا منفردة للحرب؟ يقول المستشار السياسي لصحيفة القبس الكويتية الدكتور نبيل الحاوي:
من المرجح أن يؤدي الانقسام الحاد في مجلس الأمن إلى تأخير الضربة العسكرية للعراق لبعض الوقت، وإلى إعطاء المفتشين فترة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع كما يقدر البعض، ولكن بشروط معينة، بينها التشدد في التعامل مع النظام العراقي في أمور تتعلق بالوثائق المشتبه بها وبالاستجواب المستقل لعلماء التسلح. بريطانيا بدأت على ما يبدو تمهد بالقبول بفترة إضافية للمفتشين، والولايات المتحدة تحاول عدم الدخول منفردة في الحرب، ليس لعجز منها أو لفشل محتمل في المواجهة العسكرية، وإنما بهدف السعي قدر الإمكان للحصول على إجماع أو شبه إجماع في مجلس الأمن في الأزمة العراقية. ولا شك أن الخلاف الفعلي بين التحالف الأمريكي البريطاني وبين عدة دول أوروبية وروسية لا يتركز في الواقع على العراق، وإنما يتركز على مسألة أحادية القرار الدولي كما يسميه بعض الأوروبيين، أو القطب الواحد، أو ما إذا كان هناك ضرورة لإيجاد قطبين دوليين في السياسة العامة. وهناك خلاف طبعا حول مسألة ما بعد العراق الحالي، أي ما بعد التغيير. هناك مسائل نفطية وإدارية واستراتيجية وغيرها، هذه هي المسألة التي يجري محاولة لحلها منذ الآن، ونرجح أن يتم الوصول إلى حل وسط في اجتماع حلف الأطلسي وفي الاجتماع الأوروبي، وكلاهما سينعقدان الاثنين والثلاثاء.
إلى ذلك قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الأحمد أن الكويت سترد اليوم على الدعوة المصرية بشأن عقد قمة عربية عاجلة في 22 من الشهر الجاري، وذلك بعد المشاورات والتنسيق مع الحكومة. وقال الشيخ صباح الأحمد إنه تلقى اتصالا من وزير الخارجية المصري أحمد ماهر أبلغه فيه بموعد القمة العربية التي دعا إليها الرئيس حسني مبارك في منتجع شرم الشيخ لدحض تطورات الأزمة العراقية ومحاولة الوصول إلى حل سلمي تفاديا لأي عمل عسكري ضد العراق. وقال الشيخ صباح إن ماهر لم يوضح له مبررات عقد القمة في هذا الوقت، لكننا سمعنا المبررات عبر وسائل الإعلام على حد قول الشيخ صباح. وكانت إذاعة العراق الحر قد استطلعت آراء لعدد من المحللين السياسيين الخليجيين في السعودية وقطر والإمارات العربية، أكدوا من خلالها أن القمة ستبحث في خيارين صعبين، وهما تنحي صدام حسين عن السلطة أو محاولة منع الولايات المتحدة من توجيه ضربة عسكرية للعراق، وهذان الخياران صعب تحقيقهما على حد قول المحللين الخليجيين. عن الجدوى من عقد هذه القمة وفرص خروجها بقرارات مهمة يعود الدكتور نبيل الحاوي فيقول:
كثيرون يأخذون على التحرك الدبلوماسي العربي أنه جاء متأخرا كالعادة، وأن العرب كان ينبغي أن يأخذوا على عاتقهم منذ البداية فرض انصياع النظام العراقي للقرارات الدولية لتجنيب العراق حربا مدمرة. وهناك من يأخذ على الدول العربية والمؤتمرات القمة وغيرها أنها تحاول الغوص في متاهة غير واضحة المعالم، عندما تسير بين خيار يقول بتنحي رئيس العراقي وخروجه إلى المنفى، وخيار آخر يقول بإقناع الولايات المتحدة بالتخلي عن الضربة العسكرية. طبعا عندما يعلن الرئيس حسني مبارك أن العرب عاجزون عن التأثير الفاعل، فهذا قد يكون تعبيرا صريحا عن الواقع الراهن، ولكن ما العمل للخروج من هذا العجز ومن هذه المروحة المرفقة بنصائح إلى الأطراف المعنية بالأزمة العراقية؟ هناك معلومات غير مؤكدة تقول إن عدة دول عربية وبالتعاون مع أوساط أوروبية تقوم بتهيئة منفى اختياري أو إجباري لرئيس النظام العراقي، وفي المقابل تؤكد أوساط أخرى أن هذا التنحي أو الرحيل لم يحصل حتى لو حوصرت بغداد بالكامل وتساقطت مواقع السلطة أو حصل انقلاب داخلي مثلا. وفي كل حال لا بأس من انعقاد القمة العربية على الأقل لكي يبقى للصوت العربي وجود معين، حتى ولو في المؤتمرات واللقاءات والمشاورات، فهذا ربما يكون مفيدا في أوقات لاحقة في البحث في مسألة مصير الوضع المقبل في العراق بعد سقوط النظام الحالي.
لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد المحمد من الكويت.
في موضوع آخر، نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمريكية قريبة من محادثات يجريها مفاوضون أمريكيون وأتراك في شأن مساعدات تتعلق بالحرب ضد العراق تقدمها أمريكا إلى تركيا، أن المفاوضين اقتربوا أمس الجمعة من اتفاق تحصل تركيا بمقتضاه على برنامج معونات حجمه عدة مليارات من الدولارات الأمريكية يهدف إلى مساعدة أنقرة في حال اندلاع الحرب. يشار إلى أن الرئيس الأمريكي اجتمع مع وزير الخارجية التركي يشار ياكيش وآخرين مطالبا بالتوصل بسرعة لاتفاق من شأنه أن يمهد الطريق نحو السماح للقوات الأمريكية باستخدام أراضي تركيا. في الإطار ذاته أصدرت الخارجية التركية بيانا أكدت فيه أن مسؤولة أمريكية رفيعة المستوى موجودة في أنقرة وأن المحادثات الأمريكية التركية تجاوزت نقاط الخلاف بين الطرفين. تفاصيل هذا المحور في الرسالة الصوتية التالية من مراسلنا في أنقرة جان لطفي.
قال وزير الخارجية التركي يشار ياكيش:
Biz müttefiklerimizin bizi böyle durumlarda yalnız bırakmayacağını ve ellerinden gelen çabayı göstereceklerine her zaman inanmıştık ve inanmaya devam ediyoruz.
إن أمريكا حليفة استراتيجية لتركيا وأن تركيا ستفعل كل ما بوسعها لتشريع اجتماع المجلس التركي في 18 من الشهر الحالي للمصادقة على قرار يقضي بنشر القوات الأمريكية في الأراضي التركية. وأشار ياكيش إلى أنهم متفهمون مشاعر الأمريكيين ويتفهمون أيضا استياء المسؤولين الأمريكيين من تأخر أنقرة من موافقتها الرسمية على المطالب الأمريكية المتعلقة بنشر القوات الأمريكية في الأراضي التركية. من ناحية ثانية، قال المتحدث الرسمي في وزارة الخارجية التركية بأن الاجتماعات بين المسؤولين الأمريكيين والأتراك تتواصل في سبيل التوصل إلى حل نهائي بشأن المطالب الأمريكية المتعلقة من تركيا بخصوص فتح جبهة شمالية من تركيا. وأوضح المصدر إن تركيا وأمريكا اتفقت يوم أمس على الترتيبات القانونية والمالية الخاصة بنشر القوات الأمريكية في حالة مصادقة البرلمان التركي الذي من المتوقع أن يجتمع في 18 من فبراير شباط الحالي لبحث المسألة العراقية. وأشار المتحدث إلى أن الاتفاق النهائي بين المسؤولين الأتراك والأمريكيين سوف يتحدد بعد أن يجتمع وزير الخارجية التركي يشار ياكيش ووزير الاقتصاد التركي علي بابجان بأعضاء حكومة العدالة والتنمية وبرئيس الوزراء التركي عبد الله جول لمناقشة التعهدات والضمانات التي سيقدمها الإدارة الأمريكية لتغطية مصاريف الأضرار الاقتصادية والانعكاسات السلبية المتوقعة على الاقتصاد التركي والميزانية التركية التي من الممكن أن تتكبد خسائر كبيرة. وأشار المتحدث إلى أن واشنطن وأنقرة تقتربان من حل وسط مع أنقرة يتم بموجبه الموافقة على المطالب الأمريكية المتعلقة بفتح جبهة شمالية. وأشار المتحدث إلى أن مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية والتركية يواصلون مباحثاتهم ومشاوراتهم من أجل التوصل إلى خطة عمل أمريكية تركية مشتركة أو إلى صيغة عمل نهائية للإمضاء على مذكرة تعاون وتفاهم وتطابق مشترك حول شروط الصفقة الجديدة لمطالب تركيا الاقتصادية والعسكرية والسياسية من أمريكا. وأوضح المصدر بأن مستشار في وزارة الخارجية الأمريكية ماريسيا دينو ووفد أمريكي رفيع المستوى يواصل مباحثاته بمستشار وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط دينيس بولوكباشو بشأن المساعدات والقروض والضمانات الاقتصادية التي ستقدمها إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش في تركيا. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن دينيس بولوكباشو قوله إن الصيغة النهائية للاتفاق من الممكن أن يتغير مع مواصلة المفاوضات التركية الأمريكية في واشنطن برئاسة وزير الخارجية التركية يشار ياكيش ووزير الاقتصاد التركي علي بابجان الذي سيشمل على الأرجح ضمانات وقروض ستكلف الخزانة الأمريكية بدفعها إلى تركيا على مدى 3 سنوات مع افتراض إن تركيا لن تتوقف عن سداد القروض. جانت في إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة إسطنبول.
في محور آخر، قالت الأمم المتحدة إن العراق تخلى أمس عن دعوته إلى رئاسة المؤتمر الدولي لنزع السلاح الذي من المقرر أن يعقد الشهر المقبل. يشار إلى أن العراق كان يتولى يوم 17 من آذار المقبل الرئاسة الدولية لمؤتمر نزع السلاح في جنيف ويحتفظ بها لنحو شهر. لكن وكالة رويترز نقلت عن ستيفان دوجارك الناطق باسم الأمم المتحدة أن البعثة الدبلوماسية العراقية لدى المنظمة الدولية قالت في رسالة وجهتها إلى المنظمة أنها تخلت عن حقها في تولي رئاسة المؤتمر من دون أن تعطي أي سبب. يذكر أن مسؤولا أمريكيا رفيع المستوى في مجال التحكم في الأسلحة أكد قبل أيام أن من غير المقبول أن يتولى العراق دوره في رئاسة المؤتمر. ستيفن رادميكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون التحكم في الأسلحة أكد أمام اجتماع للمؤتمر عقد في جنيف أن العراق ما زال ينتهك قرارات مجلس الأمن، ما يعني أن من غير المقبول أن تتولى بغداد رئاسة المؤتمر. أما المندوب الفرنسي إلى المؤتمر أوبير دو لافورتير فإنه أكد لرويترز أن الدول الغربية متفقة على اعتبار أن رئاسة العراق أمر لا يمكن تصوره، مشيرا إلى أن تحركات دبلوماسية تجري لممارسة ضغوط على الوفد العراقي للتنحي جانبا. وفي موضوع عراقي آخر، نسبت فرانس بريس إلى الناطقة باسم الخارجية الأمريكية لين كاسل أن السلطات الأمريكية قررت طرد مراسل وكالة الأنباء العراقية في نيويورك محمد حسن علاوي لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأمريكي، مضيفة أن الصحفي ضبط وهو يقوم بأنشطة خارج مهماته العادية. فرانس بريس نقلت عن مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة أن الصحفي العراقي مشتبه فيه بالعمل لحساب أجهزة الاستخبارات العراقية. يشار إلى أن علاوي أمامه 15 يوما لمغادرة الولايات المتحدة.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
ترغون بهيمة تخلوني نبلان الشاقل بعيوني، ترضون بهيمة تخلوني نبلان الشاقل بعيوني، ياه السوى والله مروى، ياه السوى والله مروى، حال الصف صعب خلوني خلوني خلوني، بحال الصف صعب خلوني، حال الصف صعب خلوني خلوني خلوني، بحال الصف صعب خلوني. ذبلن وردات الحب ذبلن ذبلن ذبلن، ونهرين دموع وما رون وما رون، وذبلن وردات الحب ذبلن ذبلن ذبلن، نهرين دموع وما رون وما رون، وانا وروحي ناطر صبحي، وانا روحي ناطر صبحي، شي خلص الليل ويظنوني الليل يظنوني، وشي خلص الليل ويظنوني، شي خلص الليل ويظنوني الليل يظنوني، وشي خلص الليل ويظنوني. حبيبين وقليب انا حبيب انا حبيب، ليش باول عمري شيب والله يشيب، حبيبين وقليب انا حبيب انا حبيب، ليش باول عمري شيب والله يشيب، يا ما ويا ما تلف احلامه، يا ما يا ما تلف احلامه، وبحبكم يا ما لاموني لاموني لاموني، وبحبكم يا ما لاموني وبحبكم يا ما لاموني 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 وبحبكم يا ما لاموني. ترضوني بهيمة تخلوني تبلع الشوق بعيوني. ترضوني بهيمة تخلوني تبلان الشاق بعيوني. ياه السوى ولاه مروى وياه السوى ولاه مروى حال الصفصاف تخلوني 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 بحال الصفصاف تخلوني حال الصفصاف تخلوني 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 بحال الصفصاف تخلوني.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في ختام هذا الجزء من ملف العراق تتابعنا فيما يلي جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها أكرم أيوب بصحبة زينب هادي.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة الجديدة في صحف عربية صدرت اليوم السبت، عارضين للأخبار والآراء ذات العلاقة بالشأن العراقي. وتضم الجولة تقارير من مراسلين في عمان والقاهرة والكويت تنقل اهتمامات الصحف في تلك العواصم.
ركزت عناوين الصحف العربية اليوم على التقريرين اللذين تقدم بهما هاز بليكس ومحمد البرادعي إلى مجلس الأمن الدولي حول الأسلحة العراقية، ومواقف الدول وبخاصة الخمس الكبار المتباينة منهما. كما ركزت على المرسوم الصادر عن القيادة العراقية بحظر استيراد وإنتاج الأسلحة المحظورة ومصادقة المجلس الوطني العراقي على الحظر، وركزت أيضا على الدعوة المصرية لقمة طارئة حول العراق.
قالت صحيفة الزمان في العمود التاسع من صفحتها الأولى إن المعارضة العراقية مصدومة من تجاهل واشنطن لها. الصحيفة نقلت عن مصادر أمريكية وصفتها بالمطلعة أن الإدارة الأمريكية تميل إلى إنشاء إدارة مدنية أمريكية للعراق لحين التأكد من أهلية عناصر في المعارضة العراقية لتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة.
سيداتي وسادتي، شن خالد القشطيني في صحيفة الشرق الأوسط هجوما على المعارضة العراقية، مشيرا إلى أنها أساءت لاسم العراق وكيانه ومستقبله وسمعته بين الأمم، وأنها صورت العراق خليط من الطوائف والقوميات والأقليات المتشاحنة تتزعمها شلة من الرجال الحسودين والحقودين والانتهازيين والنفعيين بحسب تعبيره.
ونقرأ لأحمد الربعي في صحيفة الشرق الأوسط أن نزع أسلحة الدمار الشامل ومطالبة العراق بتقديم كل ما يمتلكه للمفتشين هي قضية أخلاقية توفر الحماية لأرواح شعب العراق ولجيرانه من عقلية النظام القائم المدمرة بحسب رأيه.
كما نقرأ لكريم بقردوني في صحيفة الشرق الأوسط إشارته إلى أهمية الاعتراض الفرنسي الألماني الروسي السوري على حرب العراق، لكنه لن يوقف الهجمة الأمريكية. وأكد بقردوني على أنه لا يفهم كيف يكون الصوت الأوروبي والروسي أعلى من الصوت العربي فيما يخص الحرب على حد تعبيره.
ورأى شرزاد شيخاني في صحيفة الشرق الأوسط أيضا أن الحشود التركية لا علاقة لها بفزاعة الدولة الكردية أو تدفق اللاجئين، مؤكدا على أن المؤسسة العسكرية الحاكمة في تركيا تريد أن تقتطع لنفسها حصة من الكعكة العراقية وخاصة من نفط كركوك، سواء عبر استخدام ورقة حماية التركمان أو عن طريق إحياء مسألة ولاية الموصل بحسب تعبيره.
وطالب إبراهيم الزبيدي في صحيفة الشرق الأوسط جماعات المعارضة بمواجهة الحقيقة واعتبار العراق مشروع دولة مقرر لها أن تؤسس وفق نظام يعترف بالحدود الطائفية أو القومية أو الدينية الواقعة ويستند إليها ولا مجال فيه لطموحات تتجاوز هذه الحدود، مشيرا إلى أهمية إعادة صياغة الأهداف طبقا لحجم الجماعة المعينة وقوتها على الأرض وليس تبعا لأمانيها على حد قوله.
ورأى سليم نصار في صحيفة الحياة أن الدول الأوروبية الكبرى تضغط لمنع الحرب من دون مبررات قانونية، أو هي بالأحرى تضغط لصيانة مصالحها الحيوية، متهما الولايات المتحدة باستغلال أحداث 11 من أيلول الإرهابية كذريعة لتغيير خريطة الشرق الأوسط على أساس أن المنتصر يستطيع إملاء الشروط بحسب ظنه.
ويعلن عماد فوزي شعيبي في صحيفة الحياة عن رفضه لمسألة الدعوة لتنحي الرئيس صدام حسين عن السلطة، مطالبا بنداء وسطي يدعو فيه الرئيس العراقي أبناء البلاد للمشاركة في الحكم وطي صفحات الماضي، ويرفض تغيير الأنظمة بالقوة ويرفض الحرب والمواقف المزدوجة بحسب زعمه.
وأعرب هاني فحص عن تشككه في كون الموقف الأوروبي ليس نهائيا وإنما هو ممانعة من أجل الشراكة، مؤكدا على أن الأمور بخواتيمها.
وننتقل مستمعين الكرام إلى تقارير المراسلين، وهذا أولا حازم بيضين من عمان يتابع ما ورد في صحف أردنية.
يقول باسم سكجة في صحيفة الدستور: إننا لا نعرف ما إذا كان هناك متسع من الوقت لعقد قمة عربية تبحث الوضع في العراق، وحتى في حالة وجود الوقت فلسنا نعرف جدوى هذه القمة التي تأتي في الوقت الضائع، فلا هي قادرة على منع الحرب ولا هي مهيئة أصلا للاتفاق على موقف واحد، وفي مطلق الأحوال فقد سبق السيف العذل ولا تبدو القمة إلا لذر الرماد في العيون. وحول نفس الموضوع يقول طاهر العدوان في العرب اليوم: إننا لا نتوقع من مجلس وزراء الخارجية العرب قرارات شجاعة للتصدي لدعاة الحرب على العراق، فقد عرفنا الجواب سلفا بأن الدول العربية لا تملك منع الحرب أو تأجيلها، وما جرى في جلسة مجلس الأمن بالأمس يكفي لتوضيح الصورة. وفي صحيفة الرأي يقول فيصل ملكاوي: إن الخيار الوحيد لنزع فتيل الحرب هو قبول الرئيس العراقي التخلي عن السلطة والخروج من العراق مع مقربيه وحاشيته إلى دولة تؤمن له الحماية من الملاحقة الدولية وحتى من الملاحقة الشخصية من الكثير من طالبي الثأر لا سيما من أبناء الشعب العراقي. وتبقى المعجزة بيد الرئيس العراقي، ونسأل: هل من بين خياراته إعادة الطائرات الأمريكية والبريطانية من الجو في لحظة الصفر، أم كسر حالة التردد على أبواب بغداد؟ وهل سيكون الوقت متأخرا في الحالة الثانية؟ حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ومن القاهرة رصد أحمد رجب الآراء الواردة في الصحافة المصرية.
قال إبراهيم نافع رئيس تحرير صحيفة الأهرام المصرية في مقاله المنشور اليوم: لا يعني موقف البرلمان الأوروبي من الحرب ولا موقف ألمانيا وفرنسا أنها أصبحت بعيدة، بل يعني أنها ستصبح مقننة دوليا إذا ما أدعنت واشنطن إلى الرغبة الدولية بضرورة أن يقوم مجلس الأمن باعتباره حارس الأمن والسلم الدوليين بتكوين تحالف للحرب ضد العراق إذا كان في حالة خرق مادي لقرار الأمم المتحدة 1441. وأضاف: في هذه الحالة ستضطر الدول العربية الرافضة للحرب إلى الدخول في هذا التحالف ولحظتها لا يستطيع أحد أن يلومها. وأضاف يقول إبراهيم نافع: هنا سيكون الموقف أخطر من شن الولايات المتحدة للحرب بمفردها أو قيادة تحالف يوافق على استراتيجيتها القائمة على الحروب الوقائية، لأنه في حالة تشكيل تحالف دولي بقيادة الأمم المتحدة تصبح الحرب حتمية عكس ما يتصور صدام حسين، فبين أوروبا الكارهة للحروب التي عاشتها طويلا وخوف العالم العربي من حرب أخرى تهدد استقرار المنطقة الهشة أصلا توجد رابطة عقلانية ترغب في الاستناد إلى شرعية دولية حتى لا تستخدم قوة واحدة القانون الدولي تبعا لهواها السياسي. وأضاف في ختام مقاله يقول: الآن يبدو الطريق واضحا أمام صدام حسين، وهو اختيار المستقبل بدلا من الماضي، ووضعه الحالي ليس سابقا. فهناك زعماء سياسيون استطاعوا أن يرتفعوا عن أنانيتهم حفاظا على شعوبهم على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
ونعود الآن إلى مقالات الرأي، حيث قالت صحيفة الشرق الأوسط في افتتاحيتها إن قرار الرئيس العراقي بمنع استيراد وإنتاج الأسلحة المحظورة ومصادقة المجلس الوطني العراقي عليه جاء بعد خراب البصرة، أي بعد أن وصل الاستعداد الأمريكي للحرب إلى الحد الذي وصل إليه. ووصلت الخلافات الدولية حول العراق إلى درجة النزاعات والتوتر، وتساءلت الصحيفة عن السبب وراء عدم إقدام النظام العراقي على هذه الخطوات الإيجابية قبل اليوم. ورأت الصحيفة أن المناورة في السياسة تجوز أحيانا، ولكنها تفقد الكثير من الأهمية عندما تتحول إلى لعبة دائمة وسيئة التوقيت بحسب قول الصحيفة.
وأشار عبد الجبار منديل في صحيفة الزمان إلى وقوع فصائل المعارضة العراقية بين بطش النظام وظلم الأخوة العرب، لافتا إلى أنه ليس من حق هؤلاء الأخوة إرغام العراقيين على التصفيق لخراب بلدهم من أجل كسب رضا الأخوة والأشقاء.
ورأى عبد الباري عطوان في صحيفة القدس العربي أن العراق كسب معركة دبلوماسية هامة في مجلس الأمن بسبب إدارته جيدة لأزمة التفتيش، ملاحظا أن احتمالات الحرب لم تتراجع بل بدأ العد التنازلي لها قبل أيام بحسب تعبيره.
واعتبر الصحيفة الشرق القطرية في افتتاحيتها المبادرة المصرية لعقد قمة عربية بمثابة الانذار الأخير بأن الأمور باتت على وشك الإفلات من الجميع إن لم تكن قد أفلتت تماما، ولم يبقى سوى الاستمرار في إضاعة الوقت بحسب تعبير الصحيفة.
ووصف رجاء النقاش في صحيفة الوطن القطرية التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكية والمتعلقة بالسعي للدفاع عن المصالح وحماية هذه المصالح في حربها على العراق، وصفها بالصراحة القاسية، ملاحظا وجوب عدم تجويز إلحاق الضرر بمصالح الدول الأخرى بسبب امتلاك القوة الأعظم بحسب رأيه.
ونعود إلى المراسلين، وهذا سعد المحمد يتابع أخبار الشأن العراقي في الصحافة الكويتية والسعودية.
تقول صحيفة الرياض السعودية في افتتاحيتها: مثل ما اعتبرت أحداث تحطيم حائط برلين 11 سبتمبر وحرب تحرير الكويت المناطيد التي قفزت بنظام عالمي جديد، جاءت أزمة العراق لتفتح موضوع عالم بأقطاب متعددة، كما يطرح ذلك الرئيس الروسي بوتين، لأن تلاحم القوى الرئيسية الأوروبية وروسيا ثم الصين بمفاهيم الإدارة الكونية يحدث لأول مرة بأن ترفض مبدأ الهيمنة الأمريكية بذرائع العقلية الاستعمارية القديمة أو تكبير مسألة الإرهاب في خلق تشريع لقانون الحرب لا تنطبق شروطه إلا على أمريكا. وتخلص الرياض السعودية إلى القول: الآن جاء من يريد إبطال هذا التشريع ومحاولة إيقافه حتى لا يكون العالم رهينة لدولة الهوية القلقة التي تريد تحويل الكرة الأرضية لملعب صغير لا يتسع إلا للعبتها وهوايات مغامراتها المخيفة، واعتبار سكان العالم قطيعا بيد الرعاة الأمريكان وتطبيق هذه الهوية على العراق. وفي الرأي العام الكويتية يقول عبد الحسين السلطان: ليس مستبعدا أن تقتنع الإدارة الأمريكية بأن التعامل مع نظام ضعيف ومسلوب الإرادة ومقطع الأوصال ومخلوع الأنياب أسهل من الدخول في نفق تغيير النظام العراقي في ظل الأزمة المعقدة للقضية العراقية والتي تتمثل في تمزيق وتشديد المعارضة العراقية والفجوة الشاسعة بين فصائلها، حتى أن تدخل المباشر للولايات المتحدة عاجز عن ردم هذه الهوة، ناهيك عما تشكله القوى الإقليمية من تحفظ وتوجس من الهجمة الأمريكية وبالذات إيران وسوريا والسعودية تخوفا من المستقبل الغامض للنظام العراقي، ولعل ما يشكله العراق من موقع استراتيجي وما يملكه من ذخائر اقتصادية وعمق بشري لا يمكن مقارنتها بأفغانستان أو كوسوفو، الأمر الذي في شأنه أن يدفع الولايات المتحدة للتأني في حسم القضية العراقية. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
بهذا نصل مستمعين الكرام إلى ختام الجولة في الصحافة العربية، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.